بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الفرقان عند قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. تقدم معنا أن سورة الفرقان من أبرز مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين وكثرة اعتراضاتهم، ببيان الفرقان بين الحق والباطل، وتأمل في مناسبة هذه الآية بما تقدم. الله تعالى قال قبلها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلما ذكر ضلالهم عن القرآن، لقد أضلني عن الذكر الذي هو القرآن بعد إذ جاءني، ويقول هذا متحسرا وكان الشيطان للإنسان خذولا، ذكر في المقابل حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكيف بذل جهده في تبليغ القرآن، وكيف يشكو ربه من إعراض قومه عن القرآن. سبحان الله، يعني حالان متقابلان، هكذا ينتقل القرآن من هذا المشهد في الآخرة إلى هذا المشهد في الدنيا. تأمل، في الآخرة يعض الظالم على يديه ويتمنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع هذا القرآن، ويتندم على إعراضه عن القرآن، ومباشرة يأتي بعد هذا ذكر حال هؤلاء في الدنيا كيف يعرضون عن القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة عليهم حتى يشكو ربه. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فموقع هذه الآية في هذا المكان في حد ذاته فيه تأثير بليغ في القلب، يكون القلب قد تهيأ، ولما يسمع مثل هذا الحال في الآخرة للظالم، يعني ما يود أبداً أن يكون حال يوم القيامة هكذا. فإذا لا تعرض عن القرآن، أقبل على القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. وهذا كما قلنا أيضا يتناسب مع مقصود السورة، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، فهنا يذكر شكواه وكيف أن الله تعالى يثبته ويسليه. وقال الرسول يا ربي،
الأصل إخوة في الدعاء أن يكون بدون أداة النداء يا، لأن المقربين يستشعرون قربهم من الله تعالى، فلا يحتاج في الدعاء أن يأتي بأداة البعد، لأن يا كما تعرفون في اللغة العربية هي لنداء ماذا؟ البعيد. ولهذا تجد في أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن تجد أنها تفتتح بربنا أو ربي، لكن هنا جاء الدعاء بالياء التي تدل على البعد، وهذا ما جاء إلا في موضعين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وأي في الزخرف في آخرها وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أيضا يشكو ربه من حالهم. فما المناسبة هنا وكذلك في الزخرف؟ لماذا هنا جاء الدعاء بالياء التي تدل على البعد؟ قال العلماء الإخوة هذا فيه يعني مبالغة في التضرع، هذا فيه مبالغة في التضرع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة احتراق قلبه وعظيم حزنه فيهضم نفسه فينادي ربه وكأنه بعيد، فهذا من شدة التضرع ومن هضم النفس، يهضم نفسه وهكذا يأتي النداء إذن بهذه الأداة التي تدل على البعد. قال يا ربي، قال البقاعي عبر بأداة البعد هضما لنفسه مبالغة في التضرع، الذي يهضم نفسه يكون أشد تضرعا، يعني ما يرى أنه قريب، ما يرى أن له فضل ومكانة عند من يدعوه، فيهضم نفسه، فهذا يكون تضرعه أشد وأبلغ، يعني مع قربه صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا المقام هنا من شدة احتراق قلبه حتى هضم نفسه مبالغة في التضرع إلى الله جل وعلا، فنادى بأداة البعد. قال وقال الرسول يا ربي، وهذا يشبه كذلك مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يقولون ما قال يعني أرجو أن يغفر لي، لأن الرجاء هو أن تعمل وترجو، تعمل يعني تفعل السبب وتحسن الظن بالله، هذا الرجاء. أما الطمع يقولون هو أن تتمنى الشيء بدون بذل السبب، فهنا كأن إبراهيم نزل يعني نفسه أنه لا عمل له فعبر بالطمع، وهذا في الحقيقة من يعني معرفة هؤلاء الأنبياء بربهم ومعرفة بحقيقة أنفسهم من كمال عبوديتهم وتواضعهم لربهم جل وعلا، أنه في مثل هذا المقام مقام الشكوى يظهر كمال انكساره وتضرعه إلى الله، حتى يعني كأني أنا لا عمل لي، كأني بعيد، فهذا من كمال قربهم في الحقيقة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ثم ما قال إن قومي هجروا القرآن، قال اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذا أبلغ، يعني كما تقول اتخذ فلان القرآن صاحبا له في الدنيا، اتخذ القرآن صاحبا، هذا يدل على ماذا؟ يعني تأمل بين هذا التعبير وقولك فلان صاحب القرآن، فلان اتخذ القرآن صاحبا، اتخذه صاحبا، هذا يدل على شدة الاعتناء به وأنه جعله مقصوده في الدنيا حتى اتخذه صاحبا، يعني صيره واجتهد في ذلك. فهؤلاء والعياذ بالله هكذا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن، هذا إشارة القريب، هذا القرآن القريب منهم هجروه وابتعدوا عنه. وهجر القرآن إخوة ذكر ابن كثير وكذلك ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في أنواع هجر القرآن. طبعا الكفار هجروا القرآن بمعنى أنه كفروا بالقرآن وكذبوا بما فيه بل استهزأوا به، وهذا هو المقصود من هذه الآية، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أنهم أعرضوا عنه فلا يؤمنون به. ولكن العبرة بعموم اللفظ، فيدخل في هذه الآية كل نوع من أنواع الهجر للقرآن الكريم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول يعني في كتاب الفوائد ذكر أن هجر القرآن أنواع. قال الأول هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، فسماع القرآن له لذة خاصة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود قال اقرأ علي، فتعجب ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري، وقرأ من سورة النساء حتى وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال حسبك، فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تأثر بسماع القرآن. قال النوع الثاني، طبعا ابن كثير أيضا زاد على كلام ابن القيم في الهجر النوع الأول فقال هجر سماع، قال والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره. للأسف الآن تجد بعض المسلمين يمكن يسمع للغنى واللهو أكثر من سماع للقرآن الكريم، وبعضهم ربما افتتن بهذه الأناشيد التي تسمى إسلامية وأكثرها في الحقيقة من الغناء المحرم، لأن الصوت فيه تمطيط وتلحين زائد وفيه يعني خلفيات صوتية كأنها موسيقى. والعبرة بالحقائق، حتى يعني يتعلق القلب بهذه الأناشيد ويثقل عليه سماع القرآن، هذه مصيبة الإخوة. فالمسلم عليه أن يقبل على سماع القرآن، سبحان الله القرآن هو كلام الله تعالى، لن تجد أبلغ من كلام الله وأعظم تأثيرا من كلام الله في قلبك. مهما قلت لا ممكن أتأثر بهذا أو بهذا الشعر أو بهذه الموعظة، لا توجد موعظة أعظم من كلام الله. ويجلس الإنسان هكذا، خاصة بعض القراء لهم يعني تلاوة مؤثرة، فيسمع هكذا في اليوم ربع ساعة نصف ساعة فقط يسمع القرآن يتدبر، يجد تأثيرا لهذا في قلبه. فهذا النوع الأول. النوع الثاني قال هجر العمل به وإن قرأه، فالمقصود الأعظم من القرآن العمل، ف الله تعالى يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، العمل بالقرآن. ثم كذلك كما قال وإن قرأ، فنستفيد من هذا نوع ثالث وهو هجر قراءة القرآن. يعني والآن للأسف كم من المسلمين ممكن ما يختم القرآن إلا في رمضان، ويسأل نفسك الآن، الآن نحن في أول شهر في السنة الهجرية الجديدة، فمضى عن رمضان شوال ذو القعدة وذو الحجة 3 أشهر، كم مرة ختمت فيها القرآن؟ تحاسب نفسك إذا افتح صفحة جديدة في هذا العام مع القرآن الكريم. والإخوة، يعني كلما أقبل المسلم على كثرة تلاوة القرآن انتفع كثيرا. هذا أعظم صاحب لك في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن، شوف قال صاحب القرآن، صاحب القرآن، مثل ما تتخذ صاحبا لك في الدنيا تأنس به ويعني تماشيه، كذلك تجعل القرآن أنيسك في الدنيا. يقال لصاحب القرآن تحفظه وتتدبر معانيه وتعمل به وتقوم به، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. أحد الصحابة شريح الحضرمي رضي الله عنه، هذا غير معروف، أظن الآن لو واحد منا سأل نفسه ماذا نعرف عن شريح الحضرمي يمكن ما أحد عنده خبر. نعم، هذا الصحابي جاء عند النسائي أنه ذكر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: كان لا يتوسد القرآن. شوف كيف المدح الجميل، قال: كان لا يتوسد القرآن، يعني إذا جاء الليل ما يجعل القرآن وسادة، ما في أحد يجعل القرآن وسادة وينام عليه، لكن المقصود ماذا؟ أن الذي يأتي عليه الليل ما يقرأ شيء من القرآن كأنه أغلق القرآن ونام عليه وما يبالي بتلاوة القرآن والقيام به. لكن شريح رحمه رضي الله عنه قال: كان لا يتوسد القرآن، بمعنى أنه إيش؟ يعني يقوم الليل بالقرآن الكريم. وهكذا ما يجعل المسلم يومه يمر بدون أن ينهي ورده من القرآن، كما في حديث أبي داود أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه لما ذكر أن وفد ثقيف لما نزلوا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة يحدثهم، ففي ليلة من الليالي تأخر عنهم فقالوا: يا رسول الله أبطأت علينا، فما السبب الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي في الموعد والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخلف الموعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. سبحان الله، انظر كيف يجعل القرآن وقتا حصريا ما يتنازل عنه. بهذا ستختم القرآن في الأسبوع مرة، في كل 10 أيام مرة، وهكذا، لأن الإخوة قراءة الجزء ما تأخذ منا إلا 1/3 ساعة، 1/2 ساعة، يعني إذا جعلت ساعة أو ساعتين للقرآن في يومك استخدم القرآن بكل سهولة في كل أسبوع تقريبا مرة أو 10 أيام مرة. أين نحن عن هذا الخير العظيم؟ فهذا هجر لتلاوة القرآن. ثم قال: وهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين. فالقرآن منهج حياة في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الحدود والقصاص، في كل شؤون الحياة، فلا بد أن نتحاكم إلى القرآن الكريم. لو حكم المسلمون كتاب الله وشريعته لا خرجوا من ما هم فيه في الواقع من عذاب وعناء ومشاكل وتسلط الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك التحاكم إلى القرآن في أصول الدين، كما نبه ابن القيم هنا في أصول الدين. هذا القرآن فيه العقيدة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الله وعبادته وحده جل وعلا، فيما يتعلق بالإيمان بالله وأسماءه وصفاته وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى. ولهذا أئمة الكلام في آخر حياتهم تركوا ما كانوا عليه ورجعوا إلى منهج القرآن في الإثبات والنفي. من أشهر هؤلاء الإمام الرازي رحمه الله صاحب التفسير، ولما كان في آخر حياته قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدت طريقة أحسن من طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إثبات العلو لله، والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهكذا تتحاكم إلى القرآن في كل مجالات الحياة. ثم قال: وهجر تدبره وتفهمه. كم من يقرأ القرآن لكن ما يهتم بالتدبر ومعرفة معاني القرآن، والقرآن إنما ينفع إذا تدبره العبد وقف مع آياته، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قراءة فيها تدبر، يقوم الليل كما قال حذيفة: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بها فيها سؤال سأل الله، إذا مر بها فيها تعوذ تعوذ بالله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، متى أختم متى أنتهي، لا، حرك قلبك بالقرآن الكريم. ثم قال: وهجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، وكذلك أمراض الأبدان. أول ما يصاب الواحد منا بمرض، صحيح يتخذ الأسباب يذهب إلى الطبيب، لكن لو قدم على هذا الاستشفاء بالقرآن الكريم تأدبا مع الله يكون هذا أفضل، وفي الوقت نفسه يذهب إلى الطبيب لكن يكون قلبه معلقا بالله وبكلام الله. ثم قال ابن القيم: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. فكل واحد منه يحاسب نفسه. فعكس هذه الأنواع، تخيل إنسان يقبل على سماع القرآن، يكون له حظ من السماع، حظ من التلاوة، حظ من التدبر، من العمل، من التحاكم إليه. من يعني قريب ما قرأت في تربية الأولاد، يقولون الطفل إذا ضربه أبوه مثلا ثم ذكره بالله، يقول: من أحسن طرق التربية أن تكف عن ضربه، أو إذا سألك بالله أو يعني ذكر لك شيء يتعلق بالله وبكلام الله تخضع وتتوقف، تتحاكم، تظهر أنك تتحاكم إلى الله، إلى كلام الله. وهكذا من أحسن ما يكون إخوة تنشئة الطفل على القرآن الكريم. ممكن نقول هجر تربية الأولاد عن طريق القرآن الكريم. الآن التربية، كثير من يتكلم عن تربية الأولاد بدون ربط أمور التربية بالقرآن وموعظة لقمان مثلا، لكن لو استخدمت القرآن الكريم في تربية الأولاد هذا والله من أنفع ما يكون، بأن ينشأ على حب القرآن، على حفظ القرآن وهو صغير. نسأل الله أن يعفو عنا ونعيننا على هذا، وتذكره إذا أخطأ وكان هناك آية تناسب هذا المقام تذكر له، تأخر عن الصلاة الله يقول: وين المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، تحفظ سورة الماعون يا ولدي. وهكذا تذكر بآيات القرآن، هذا له تأثير في القلوب. ولما ذكر ابن كثير هذه بعض هذه الأنواع قال تبرك بدعائه، قال: فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. نسأل الله تعالى من فضله. ثم تأمل أيضا هنا في هذه الآية، الله تعالى ذكر شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني في الغالب الإخوة الله تعالى لما يذكر شكوى الأنبياء يذكر نزول العذاب على الأقوام، وفي الغالب يعني أو انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله تعالى شكواه ثم دعا على قومه وأنزل الله عليهم العذاب، وهكذا كل نبي لما تذكر شكواه ينزل العذاب على قومه إلا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فما دعا على قومه بل الله تعالى رحمهم، ويعني في نهاية الأمر هداهم الله تعالى، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه أمة مرحومة الحمد لله. ثم سل الله تعالى نبيه فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني مثل ذلك الهجران الذي هو في الحقيقة من العدوان، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذا يعني يبين لك الربط، لأن هجر القرآن من صور معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، هجر القرآن والإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من صور معاداته. فالله تعالى يقول: وكذلك، يعني كاف معنى مثل، مثل ذلك، ذلك الإشارة إلى الهجران الذي هو في الحقيقة عدوان، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فتأمل كيف أن الله تعالى هو الذي جعل هذه العداوة بين الأنبياء وأقوامهم، قال: جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طبعا الأمر لله من قبل ومن بعد، ولا يعني هذا أن هؤلاء مجبورون على هذا الأمر، كله بقدر الله، لكن هم ظلموا أنفسهم واختاروا هذا الطريق والعياذ بالله. لكن بالنظر إلى حكمة الله تعالى القدرية، لماذا قدر الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين؟ بل هكذا الصراع بين الحق والباطل مستمر ما ينتهي إلى أن تكون العاقبة للمتقين. لماذا يجعل الله تعالى أعداء للدعوة، لدعوة الحق؟ يقول ابن سعدي رحمه الله: ومن بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال الاستدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. تجد لما يقوم أعداء لدعوة الحق هذا يجعل أهل هذه الدعوة يصبرون ويصابرون ويجاهدون، ثم ينصر الله تعالى أهل الحق ويكرمهم ويخذل أهل الباطل ويذلهم. ثم أيضا من الناحية العلمية لما يعادي أهل الباطل أهل الحق ويلبسون ويبثون الشبهات، يقوم أهل الحق أهل العلم تصدون لهم بالبيان والتأليف والرد على بدعهم، فيستنبط العالم معاني ربما ما استنبطها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بسبب معارضة أهل الباطل للحق، فيتضح الحق اتضاحا عظيما وتكثر أدلته وتتبين وتتضح. فهذا من حكمة الله جل وعلا. فانظر في يعني المؤلفات مثلا، خاصة شيخ الإسلام رحمه الله، يعني لما عاش في زمن انتشرت فيه بعض العقائد الفاسدة، كيف ألف هذه المؤلفات التي حفظها الله إلى زماننا هذا، ونصر الله تعالى بها الحق واتضح الحق اتضاحا عظيما. يعني كتاب درء تعارض العقل والنقل، يعني أكثر من 10 مجلدات تقريبا، فقط يبين هذه المسألة في الدين. تخيل ما كان هذا سيكون إلا بسبب معارضة أهل الباطل للحق. وهكذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ثم بهذا يتبين الصادق من ضعيف الإيمان أو الكاذب. قال لكن النهاية محسومة، قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن كثير لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن، فقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالنهاية بعد هذه العداوة من المجرمين الله تعالى هو الذي يتكفل بنصر الدين، قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. تأمل كيف جمع بين هاتين الكلمتين، ما أجمل اجتماع الهداية والنصر. وكفى بربك هاديا، لأن الهداية هي المقصودة، المقصود الأول هداية الناس، لا أن ننتصر عليهم ونقتل لا، المقصود الأول هداية، أن تفتح القلوب قبل البلدان. وكفى بربك هاديا، لذلك يحصل المقصود الأعظم. ثم حتى ينتشر الحق، ينتشر هذا الهدى ويعلو ويسود الأرض، لابد من النصر. قال ونصيرا، فما يقف أحد في معارضة هذا الهدى، فينصر الله تعالى الهدى على من وقف في وجهه فينتشر في الأرض، وبهذا تتم النعمة. فإذا اجتماع الهدى والنصر به تمام النعمة، ولهذا الله تعالى يجمع بينهما في كتابه، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، كيف؟ ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وتأمل سورة البقرة أولها هدى للمتقين وآخرها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، تمام نعمة الهداية بالنصر. ثم تمضي الآيات في استعراض مقولاتهم كما عرفنا في سورة الفرقان، فتم يعرضون عن القرآن ويهجرونه، ثم ما يكتفون بهذا بل يعارضون القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ينزل القرآن مفرقا؟ لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاعتراض الإخوة لا قيمة له وليس تحته أي طائل. لماذا؟ لأن أمر الهداية والإعجاز لا يختلف بنزوله جملة واحدة ولا مفرقا، يعني إيش الفرق؟ طيب العبرة بالكلام نفسه. ولهذا أنت تجد في القرآن آيات نزلت مفرقة، وهذا الغالب صحيح، لكن مثلا سورة الأنعام نزلت جملة واحدة. طيب هل آمنوا؟ ما آمنوا، يعني كأن هذا جزء كبير من القرآن، سورة الأنعام طويلة، طيب نزلت جملة واحدة حجة دامغة، لأنها يعني تبين براهين التوحيد، فجاءت هكذا حجة دامغة مرة واحدة ومع ذلك ما آمنوا. فإذن المسألة ما ترجع إلى يعني نزول آيات مفرقة أو نزول آيات مجموعة أبدا، وإنما هذا من يعني التعنت والجدال بالباطل كما عرفنا. وقال الذين كفروا، ذلك وصف منا بالكفر، وقال الذين كفروا يغطون الأدلة الواضحة كأنهم لا يرون شيئا من الحق، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول البقاعي نزل تشير إلى التدريج استجلابا للسامع لئلا يعرض عنهم، ثم صرحوا بالمراد يعني عكس الأسلوب المطلوب، وقال الذين كفروا، لأن يقولون نزل تدل على التدرج خلاف أنزل أو أنزل، فكأنهم أوهموا في كلامهم أنهم يعني موافقون لما عليه نزول القرآن، ثم يعني صرحوا بتعنتهم ومرادهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فهذا كما عرفنا من الفضول وكلام لا طائل تحته. هنا الإخوة في هذه الآية كثير من المفسرين يذكر أنهم قالوا مثل هذا الكلام، لماذا؟ لأن الكتب السماوية الأولى نزلت ماذا؟ جملة واحدة، فكانوا يعترضون بهذا الاعتراض أن ليش القرآن يختلف عن باقي الكتب، ليش الكتب السماوية نزلت جملة واحدة والقرآن نزل مفرقا، كأن هذا دليل على يعني بطلان أن هذا وحي من الله. لكن حتى لو كان هذا هو المعنى فالجواب واحد، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، هذا فضل من الله تعالى على نبيه وعلى هذه الأمة. لكن هذا المعنى رده بعض المفسرين كالبقاعي وابن عاشور، فذكر البقاعي أن هذه يعني كذبة نشرها اليهود أن الكتب السماوية يعني نزلت جملة واحدة، وذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره أن التوراة التي أنزلت على موسى في الألواح هي 10 كلمات بمقدار سورة الليل في القرآن، ثم هكذا نزلت عليه أوامر أخرى. قال وما كان الإنجيل إلا أقوالا ينطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام في الملأ، يعني الإنجيل ما نزل جملة واحدة، عيسى عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام ويكتب، فهو الإنجيل موجود عند النصارى. فبين أن يعني حتى الكتب السماوية السابقة ليس هناك دليل على أنها يعني أنزلت جملة واحدة، والله أعلم. قال كذلك يعني أنزلناه مثل ذلك الإنزال المفرق المنجم، لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، لنثبت به فؤادك، كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه، قال فرقناه نزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ف نزول القرآن بحسب الوقائع والأحداث هذا لا شك فيه تثبيت لقلوب المؤمنين، لأن الإخوة النفس تتأثر تأثرا بليغا إذا كانت متشوفة للأمر الذي تحتاجه. الآن يعني حصلت مشكلة أو حادثة أو واقعة في زمانهم فيحتاجون إلى هداية من الله تعالى، فتنزل آيات تكون كالبلسم على القلوب. من أوضح الأمثلة سورة الكهف، لأن تأخر نزولها، النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يقول إن شاء الله، وأرجف المرجفون وكيف ما يجيب عن الأسئلة، ثم نزلت كالبلسم على القلوب، حتى قال في بدايتها الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، فتشعر القلوب بالثبات، يكون هذا أبلغ تأثيراً. ما لو كان القرآن موجود جاهز، جاء سؤال المشركين يأتي الجواب خذوا الجواب، ما يكون ذلك التأثير البليغ في القلب. فهذا فيه تثبيت لي يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف عبر بالفؤاد يعني المحترق، لأن كما قلنا ذكرنا هذا، فأتوا اللحم يعني شويته، لحم فئيل يعني مشوي، وكذلك القلب الذي فيه حرارة واحتراق. فلنثبت به فؤادك، قد احترق من إعراضهم ومن تعنتهم، لنثبت به فؤادك. وطبعا هذا أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن جاء ليربي أمة، وينشئ مجتمعا ويكون قدوة لهذه الأمة. والتربية الإخوة ما تأتي في يوم وليلة، التربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر. فالنفس البشرية الإخوة لا تتحول يعني إلى نفس مطمئنة في يوم وليلة، أو تقرأ كتابا كاملا، أو تسمع محاضرة خلاص تتحول نفسك، لا، هذا يحتاج إلى طول زمن ومجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهكذا القرآن نزل مفرقا، فهكذا يعني نشأ هذا الجيل من الصحابة رضي الله عنهم. يعني كما ذكر يعني حتى في طريقة تعليم الصحابة للقرآن اتخذوا هذا المنهج، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا، يعني من الصحابة كابن مسعود وغيره وأبي، كانوا إذا يعني تعلمنا 5 آيات أو كانوا يحدثون عن أنفسهم أنهم كانوا إذا تعلموا 5 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فحتى يذكر أن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات. فالمقصود أن يتربى المسلم بالقرآن الكريم. نعم الآن طبعا يعني الله المستعان يعني اختلفت المناهج والنيات والأعمال والله المستعان، لكن يعني حتى من الله عليه بسرعة الحفظ وأنه يحفظ القرآن طيب، لكن إذا ختم لا يظن أنه خلاص انتهيت من القرآن، لا، ما زلت في البداية، ومهما تدبرت ومهما عملت لا زلت في البداية، لأن هذه النفس تحتاج إلى طول زمن. فجميل أن تقف بعد ذلك مع آيات القرآن. يعني هناك صحيح ختمة أسبوعية كما كان الصحابة يفعلون، وكان بعض العلماء يجعل ختمة على مدار السنوات، يعني كل يوم أو أسبوع يأخذ لآيات ويبقى في تدبرها وتكرارها وقراءة ما قال المفسرون فيها، وهكذا مع طول زمن. ولهذا أمثلة ما تحضرني عن بعض المفسرين والعلماء. كما ذكروا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كان له مجلس التفسير، ما أذكر الآن جيدا، لكن يعني أظن يعني بقي في سورة نوح أو كذا، يعني سنوات ويفسر القرآن. الشاهد أن الإخوة يعني المشكلة أننا لما يعني اتخذنا هذا القرآن يعني كأنه كتاب ثقافة أو كتاب نحفظه فقط يعني للتلاوة، هنا ما أثر فينا. لكن لو أخذنا القرآن بقوة، إن هذا كلام الله، كل آية ممكن أن تفتح عبودية في قلبك، كل آية من القرآن، فتقف مع الآيات، تقوم بها في الليل، تكررها في تلاوتك في صلاتك، فهذا هو الذي ينفع القلب. قال: كذلك لنثبت به فؤادك. إذن كما أنزله الله تعالى بترسل، حث على تلاوته بترسل، فقال: ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا، أن كلمة رتل في اللغة تدل على اتساق الشيء وانتظامه. يقال: رجل رتل الأسنان. رتل الأسنان يعني منتظم الأسنان، أسنان منتظمة. وكذلك الترتيل، ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. قالوا: إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة، يعني كأن الكلام يخرج متسقا منتظما. ولهذا يعرفون الترتيل والتجويد أنه يعني إعطاء كل حرف حقه مستحقه. فلما تتلو القرآن، تتلو القرآن تلاوة مترسلة ما تتلو القرآن كما تهذ الشعر هذا، تتلوه تلاوة يعني فيها ترسل، وهذا يكون بمراعاة أحكام التجويد، فتعطي كل حرف حقه وتراعي الأحكام الواردة في هذا العلم العظيم، فتكون قراءتك متناسقة ومنتظمة. ورتلناه ترتيلا. قال قتادة: بيناه تبيينا. قال ابن زيد: فسرناه تفسيرا. وهذا من تفسير باللازم، يعني كما قلنا ورتلناه ترتيلا يعني بترتيل وتلاوة مترسلة، وهذا هو الذي يعني يزيد القرآن وضوحا وبيانا، ولهذا فسره السلف يعني بالبيان. ورتلناه ترتيلا، هذا يعني الفعل هنا تأمل منسوب أو مضاف إلى الله جل وعلا، ورتلناه ترتيلا، لكن أحيانا يضاف الفعل للفاعل لكن ما يكون على سبيل الحقيقة، وإنما يكون يعني لأنه أمر بهذا، وهذا له يعني أمثلة كثيرة. يقال في اللغة: بنى الأمير القصر. الذي بناه حقيقة هو من؟ العمال مثلا. فمثلا يعني مثلا الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن صلح هذا المثال، نزلنا الذكر، الأمر من الله تعالى، لكن الذي نزله حقيقة جبريل عليه الصلاة والسلام مثلا. مثلا نقرأ قول الله جل وعلا، مثال أوضح ما يحضرني الآن، طيب لا بأس. هنا يعني في هذه الآية جاء عن ابن عباس بسند صحيح، قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. فهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فجعل جبريل ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. قوله رتلناه ترتيلا، فإذا هذا يحتمل أن يكون يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، وأضيف يعني الفعل إليه لأن الله هو الذي أمره بهذا. ثم هذا الأمر الإخوة لا ينفي أن الله تعالى تكلم بالقرآن، وهذه مسألة يعني مهمة، لأن الله تعالى أثبت هذا في آيات أخرى، كما قال الله تعالى الله تعالى يقول ماذا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر غاية ما فيه أن تكريما للقرآن كان في يعني اللوح المحفوظ، فجعل في بيت العزة في السماء الدنيا، يعني هكذا نزل جملة واحدة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقا. فلا يعني هذا، يعني لا ينفي هذا أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام يعني سمعه من الله جل وعلا، بل هذا هو يعني الثابت يعني في النصوص الأخرى أن القرآن تنزيل يعني من عند الله جل وعلا، وأن الله تكلم به، هو كلام الله جل وعلا. فسمعه جبريل أيضا من الله جل وعلا مرتلا، ونزل به وبلغه كما سمعه. فالله أعلم، لا يعني محذور من يعني إثبات هذا لله جل وعلا ورتلناه ترتيلا، والله أعلم، أن هذا ممكن أن يكون يعني كما عرفنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام سمع هذا من الله، سمع القرآن مرتلا من الله ثم رتله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا الإخوة على يعني عظم شأن علم التجويد. للأسف فرط فيه كثير من يعني ممكن حتى طلاب العلم ما يهتمون به، لكن الاهتمام بهذا العلم الإخوة معناه أنك تقرأ القرآن على قراءة يعني هي قريبة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة جبريل، بل كما يعني تكلم به الله جل وعلا. هذا أمر عظيم جدا، بخلاف القراءة العادية التي يقرأها الإنسان أو يخطئ في بعض الأحكام في التجويد أو في بعض الحروف. فهذا يجعل المسلم يعني يقبل على هذا العلم ويهتم به. وكذلك يعني القراءات، لأن القراءات هذه كلها يعني قرآن، والله تعالى تكلم بها، فمن تعظيم القرآن جمع هذه القراءات بقدر المستطاع، فهذا كله من يعني تعظيم القرآن. قال: ورتلناه ترتيلا. قال لما ذكر الله تعالى كثيرا من يعني كثيرا من اعتراضاتهم، قال بعد ذلك يعني كأن هذا يعني خلاصة كل ما سبق، قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فبعد أن تقدمت معنا اعتراضات كثيرة، جاءت هذه الخاتمة فيها تثبيت: ولا يأتونك بمثل. قلنا الله تعالى سمى اعتراضاتهم أمثالا، لأن المثل يعني كلام نادر وغريب ويتداول كثيرا في المجالس، وهكذا كأنهم يعني من كثرة تداولهم لهذه المطاعن والقرآن سحر كهانة والرسول صلى الله عليه وسلم محمد يقولون كاذب وساحر ومجنون وكذا وكذا، من كثرة كلامهم كأنه أمثال تكرر وتتداول في المجالس، وهو كلام يعني مستغرب مثل الأقوال الغريبة والأمثال العجيبة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس: إلا نزل به جبريل من الله تعالى بجوابهم. وتأمل هذا، يعني كما قلت الأثر الأول فيه أنه ينزل يعني ينزل القرآن من بيت العزة، وهذا الأثر فيه أنه ينزل من الله تعالى القرآن، يسمعه جبريل من الله ويأتي الجواب، كما ثبت في هذا الأثر عن ابن عباس قال: إلا نزل به جبريل من الله تعالى بجوابهم. إلا جئناك يعني بواسطة جبريل، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إلا جئناك بالحق يعني في نفس الأمر، هذه سورة الفرقان تفرق بين الحق والباطل. إلا جئناك بالحق، ثم أيضا يعني في أسلوبه قال: وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير: إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالهم وأحسن تفسيرا. وهذا كما تعرفون اسم التفضيل هنا يعني ليس فيه مفاضلة بين أمرين، وإنما يعني البيان والتفسير كله في كلام الله، أما كلامهم ليس فيه أي بيان، والتفسير هو يعني الكشف. وأحسن تفسيرا يعني تبيينا وتوضيحا. قال ابن سعدي رحمه الله: فيها دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبير حال رسوله، كذلك العالم يدبر أمر الخلق، وكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بما يناسب المقام. فكذلك المعلم المربي يعني إذا حصل شيء في الواقع لابد أن يكون واقعيا ويتدبر آيات القرآن ويأتي بالآيات ما بما يناسب يعني واقع المسلمين، بما يكون فيه الحل والخير لهم. وأيضا قال ابن سعد رحمه الله: وفيه رد على المتكلمين من الجهمية وغيرهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولا معاني، نعم، ولها معاني غير ما يفهم منها. فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. وسبحان الله، يعني هذه وقفة جميلة من الشيخ بن سعدي هنا في العقيدة: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي بيان أحسن من هذا البيان. لكن تخيل، يعني على منهج المعطلة للصفات يكون القرآن ليس فيه بيان لهذا الباب أبدا، بل صرح بعضهم حتى قال: ظاهر القرآن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته كفر، يعني إذا مشيت على ظاهر القرآن هذا كفر، لأنه يتوهم التشبيه إذا سمع قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يتوهم التشبيه فيقول ظاهر القرآن كفر. طيب إذن على زعمه ما يكون القرآن أحسن تفسيرا وأحسن بيانا؟ فالقرآن هو أحسن بيان أحسن تفسير، فإذا تكون الآيات فيه واضحة وبينة لا يحتاج فيها إلى التكلف. فمع البلاغة، وهذه في الحقيقة هي البلاغة العظيمة، أن يكون الكلام في غاية يعني السهولة في ألفاظه ومعانيه، وفي الوقت نفسه بليغ يعجز البلغاء أن يأتوا بمثله. فيعني هذا يعني يدل على بطلان يعني هذا المنهج في تأويل الصفات، ويعني لأن هذا يلزم من كما ذكر أن يكون القرآن ليس أحسن تفسيرا، بل المناهج التي سلكوها هي يعني الأحسن في هذا، مع أن القرآن فيه يعني بيان شافي في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع إثبات الصفات لله، وهكذا في كل صفة تنفي التشبيه مع إثبات الصفة كما يليق بجلال الله وعظمته، دون أن تدخل عقلك في الكيفية وانتهى الأمر، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، انتهى الأمر على الفطرة. قال: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم أيضا يعني يسلي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ويتوعد هؤلاء المجرمين الذين يعادونه ويعارضونه، قال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجه يوم القيامة؟ استغرب من هذه الصورة للكافر يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، وهذا على حقيقته، والعياذ بالله، يأتي يوم القيامة منكوسا يمشي على وجهه إلى النار، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما كان في الدنيا منكوس الفطرة والعياذ بالله يعارض القرآن ويعني يتكلف خلاف الفطرة خلاف التوحيد، فهكذا يأتي يوم القيامة منكوسا يعني منكوسا يمشي على وجهه. وهذه صورة يعني مهينة فيها يعني الخزي والذل والعياذ بالله. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ويقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. قال: أولئك شر مكانا، لأن مكانهم النار والعياذ بالله، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، لأنهم يعني ضلوا طريق الجنة وضلوا الطريق الصحيح في الدنيا، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وتأمل كيف يعني السورة هنا ذكرت هذه الصورة للمشركين، يعني هكذا، لأنهم يعني هذا التعنت وهذه الاعتراضات يعني حقا يعني هذه انتكاسة في الواقع وفي الحياة وقلب للحقائق كما عرفنا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني فهكذا يكون حالهم يوم القيامة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. لعلنا نقف هنا الإخوة عند هذا الموضع، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، ونعوذ بالله من أن نكون ممن هجر القرآن، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن هو أنيسنا وقرة عيوننا ولذة صدورنا وقلوبنا في هذه الدنيا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بالقرآن العظيم وتلاوته أناء الليل وطراف النهار كما يحب ربنا ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ويعني ممكن نتوقف عن الدرس لمدة أسبوعين ما أكون موجودا، فنكمل إن شاء الله يعني بعد أسبوعين إن شاء الله، يعني الأحد القادم والذي بعد ما أكون موجود، لكن إن شاء الله إن أحيانا الله الأحد الثالث إن شاء الله يكون نكمل ما يتيسر من هذه السورة، نسأل الله أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.